إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، الميراث ترغيب وترهيب. الميراث ترغيب وترهيب، معنى العنوان، وهذا هو عنوان حلقة موعظة اليوم. ترغيب في أدائه، وترهيب من أكله. الميراث ليس كلمة تقال وتمر علينا مرور الكرام، بل هي فريضة من فرائض الله، بل هي حد من حدود الله، بل هو نصيب مفروض فرضه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفخر ويقول: إن الله فرض الميراث من فوق سبع سماوات، فلا وصية لوارث. حدد أنصبتها وحدد مقاديرها أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، رب العزة سبحانه وتعالى. فالميراث ليس كلمة تقال كما قلت، ولكنها فريضة من الفرائض، ولكنها حد من حدود الله، لا يجب أن نتعداه، ولا يجب أن نزيد عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ في الموضوع، لماذا هذا الموضوع بالذات؟ السبب الأول أن أكل الميراث أحد أسباب فقر الأمة، بل أحد أسباب ضنك هذه الأمة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. الإجابة كلا. لماذا ضيقت يا رب الرزق علينا؟ لماذا ارتفعت الأسعار؟ لماذا زادت المؤنة وزاد الفقر؟ الإجابة في سورة الفجر، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن أكل الميراث أحد أسباب فقر الأمة وأحد أسباب ضنك هذه الأمة. بل أنني اخترت هذا الموضوع لأن أكل الميراث في هذا الزمان أيضا يعتبر من أحد أسباب هزيمة الأمة. كيف يكون ذلك؟ تعال معي أخي المشاهد وأختي المشاهدة، واقرأ معي أول سورة الأنفال. والله سبحانه وتعالى يعدد في هذه السورة الكريمة أسباب نصر الأمة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. أول سبب من أسباب نصر الأمة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه هو الإصلاح، إصلاح ذات البين. السبب الثاني لنصر هذه الأمة: إصلاح الجبهة الداخلية. الأمة تتكون من دول، والدول تتكون من مجتمعات، والمجتمعات تتكون من أسر، فلا بد من إصلاح ذات البين. فاتقوا الله أحد أسباب، أول أسباب نصر الأمة. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى جعل إصلاح البين، إصلاح ذات البين لهذه الأمة، السبب الثاني لنصر الأمة. وأما السبب الثالث الذي من أجله يعني فكرت أن أتكلم في هذا الموضوع، أن هناك أسر ممزقة وأرحام مقطعة وأصهار متشاحنة، بل والأكثر من ذلك فلذات أكباد. أبناء فلذات أكباد تدعو على الآباء والإخوات والإخوة والأخوات الأحياء منهم والأموات ممن يسكنوا القبور الآن أو ما زالوا أحياء يدعون عليهم بالويل والثبور. لماذا؟ لأنهم أكلوا ميراثهم أو أنهم كتبوا الميراث لغيرهم أو أنهم أنقصوا حقهم في الميراث. من أجل هذا الأسباب، من أجل هذه الأسباب كان هذا الموضوع المهم وكان هذا الموضوع الخطير، ولذلك عنوان هذه الحلقة بهذا العنوان: الميراث ترغيب وترهيب، ترغيب في أدائه وترهيب من أكله. وقبل أن أتكلم عن هذا الموضوع لا بد من مقدمة عن المال والإسلام، كيف عالج الإسلام مشكلة المال. الإسلام اهتم بالمال ولم يترك المال للأهواء الشخصية ولا للنزعات الشخصية ولا للقوانين الوضعية، بل أن الإسلام وضع للمال تشريعا خاصة، وضع للمال قوانين وأنظمة تنظم دورة المال في حياة المسلم، وأيضا تنظم دورة المال بعد موت المسلم، وهذا ما يسمى الميراث وأحكام الميراث. وسريعا اختصارا، فمن هذه الأنظمة ومن هذه القواعد في حياة المسلم أن الإسلام جعل المال مال الله، جعل المال مال، إن المال مال الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، حتى لا يغتر الإنسان بكثرة المال أو قلته، كما قال ربنا في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لأن الإنسان يولد عريانا عريانا ويدخل القبر عريانا، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فأين المتاع وأين المال وأين العمارات وأين الأفدنة وأين الأرصدة وأين هذا المتاع من الدنيا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية أن الإسلام وضع نظاما للحصول على هذا المال، ووضع نظاما لإنفاق هذا المال. نظام الحصول على المال تلخيصا أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يحصل على المال من طريق حلال، وأن ينفق المال في طريق في مصرف حلال أو في وجهة حلال. لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا هو المصدر الحقيقي والمصدر الوحيد للحصول على المال، أن تحصل على المال من حلال وأن تنفق المال في حلال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا هو الإنفاق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أيضا أمر الإسلام المسلم أن لا يبذر في هذا المال بالإنفاق، ولا تبذر تبذيرا، وأن لا يكون بخيلا. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه بعض القواعد وبعض المبادئ وبعض الأسس التي وضعها الإسلام لتنظم حياة المال ودورة المال في حياة المسلم. أما المال الذي يتركه المسلم فهذا يسمى الميراث، هذا يسمى الميراث، وهذا هو موضوعنا. ما هي أحكام الميراث؟ وما هو المطلوب منك؟ وما المطلوب عليك؟ المطلوب منك وما هو الواجب عليك نحو هذه الفريضة التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات، وأغضبوا بعدم إتيانها رب الأرض والسماوات. فتجد معي أخي الكريم، لعظم هذه الكلمة وخطورة هذه الكلمة، جاءت هذه الكلمة في كتاب ربنا بسبعة مترادفات. جاءت كلمة الميراث في القرآن الكريم بسبعة مترادفات لأهمية وخطورة هذه الكلمة التي يستهين بها كثير من المسلمين والمسلمات. وتعالوا معي نفتح سورة النساء. هذه السورة التي حينما تنظر إلى مطلعها تجد أن الصورة كلها وكأنها تتكلم عن الميراث، وكأن الصورة كلها ما جاءت إلا لنتكلم عن الميراث. ففي الربعين الأولين من هذه الصورة يتكلم الله سبحانه وتعالى ويمهد ويرغب ويرهب ويحكم ويوزع في الميراث، وتنتهي الصورة بآخر آية وهي آية الكلالة في الميراث، نوع من أنواع الميراث، نوع الكلالة. وكأن الصورة تريد أن تقول لنا أن هذه الصورة ما جاءت إلا من أجل الميراث، بدأت بالترغيب والتمهيد والترهيب ثم انتهت بآخر كلمة فيها يبين، بآخر كلمات فيها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تعال معي لنقف عند هذه الكلمات السبع التي جاءت في كتاب ربنا عن الميراث. الكلمة الأولى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبقى نصيبا مفروضا، يبقى أول كلمة من هذه الكلمات نصيب. يقول ابن كثير رحمه الله: نصيب يعني جزء معين، جزء سهم معين، ربع، نصف، ثلث، سدس، ثمن، ثلثي، قسمها رب العزة من فوق سبع سماوات. يبقى نصيب يعني سهم، مفروض يعني فريضة. يبقى الاسم الأول هذا الميراث يسمى نصيب، والنصيب يعنيها جزء أو سهم وضعه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. والاسم الثاني أو الكلمة الثانية فريضة، وجاءت أيضا فريضة في آخر أول آية توزيع: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فريضة من الله، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا والاسم الثاني الميراث. والاسم الثالث، وكل اسم أصعب من الاسم الآخر، سماه الله سبحانه وتعالى بمال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأنتم تعلمون أن مال اليتيم من الموبقات السبع التي توبقن بصاحبها في النار، والعياذ بالله. مال اليتيم، مال يتيم، حتى ينأى المسلمون والمسلمات عن أكل أموال الأيتام حتى لا ينزلقوا بهذا الأكل في النار. ثم الاسم الرابع تركة، مما ترك. وكلمة تركة هنا تهمنا حتى تصطدم هذه التسمية بهؤلاء الذين يوزعون الميراث قبل الوفاة. مما ترك والميراث يسمى تركة، فلا بد للميراث من وارث، ولا بد الميراث من مورث، ولا بد الميراث من تركة، وهذه أركان الميراث. والاسم الخامس والصفة الخامسة وصية: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله، وصية من الله لابد أن تنفذ. أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، رب العالمين يقول لنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الكلمة السادسة أو الكلمة السابعة فهي: وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، في سورة الفجر سماه الله سبحانه وتعالى بالتراث. يبقى نصيب هذا الاسم الأول، فريضة الاسم الثاني، بعد كده مال يتيم الاسم الرابع، وصية من الله، تركة، تركة من الله، بعد كده التراث، ثم كلمة الميراث، ثم كلمة الميراث. وتعالى معي أيها الإخوة والأخوات لنفتح المصحف ولنقف عند أول سورة النساء، وتجد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من أولها يرغب، يمهد لهذا الموضوع، ثم يرغب الناس في أدائه، ثم يرهب الناس من أكله، ثم يحكم، ثم يقضي، ثم يوزع. سبحان الله. تعالوا معا لنتدبر هذه المعاني وهذه الكلمات كلها وهذه الموعظة كلها، لن تخرج عن كتاب ربنا وعن سورة النساء بالذات. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم ينتقل بعد ذلك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن الأرحام هم أهل التوزيع وهم الورثة، وآتوا اليتامى أموالهم، يبقى الأولانية تمهيد، آتوا اليتامى أموالهم ترغيب، ثم بعد ذلك: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا ترغيب. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا على أموال اليتامى، هذا ترهيب. ثم بعد ذلك تبدأ الآيات تزداد حدة في الترغيب هوينا هوينا، وشدة في الترهيب هوينا هوينا، حتى قبل آيات التوزيع يزداد الترغيب درجة عالية، ويزداد الترهيب أيضا شدة عالية. اقرأ معي أخي المشاهد، أختي المشاهدة، وأرجو أن تفتح المصحف الآن على سورة النساء، شوف الترغيب في إتيان الميراث يزداد قبل آيات التوزيع، وكذلك الترهيب يزداد درجات قبل آية التوزيع، حتى يرغب القرآن الناس في فهم هذه الفريضة وفي إتيان هذه الفريضة، ويرهب الناس جميعا: يا أيها الناس، كل الناس، لأن هذا الكتاب يصلح لكل الناس، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. شوف آية الترغيب تزداد شدة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله فيما أمر به الله، فليتقوا الله فيما قسمه الله، فليتقوا الله فيما حكم به الله، وليقولوا قولا سديدا. يقول ابن كثير رحمه الله وغيره: قولا سديدا هو قول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قانون السماء في الميراث، قانون السماء في الميراث، قانون ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد ذلك قبل آية التوزيع الأولى يشتد أيضا الترهيب درجة عالية، حتى يرتدع الناس، وحتى يفهم الناس أن هذا الموضوع وأن هذه الكلمة كلمة خطيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، في القبر سيشتعل القبر على آكل الميراث نارا، وسيصلون سعيرا في الآخرة. انظر بعد هذا التمهيد وهذا الترغيب في الإتيان وهذا الترهيب في أكل الميراث، في عدم أكل الميراث، يتأتي أول آية التوزيع، وبعد أن يعني اشتد الجو وتكهرب الجو أمام هؤلاء المخالفين حتى يرتدعوا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله. وتبدأ أول آية من آيات التوزيع في الميراث بعد هذه الآيات التي رغب الله فيها سبحانه وتعالى المسلمين والمسلمات وغيرهم من الناس جميعا أن يوزعوا الميراث بحكم السماء، وأن لا يزيدوا أحدا أو ينقصوا أحدا أو يبدلوا ميراثا. ثم بعد ذلك تنتهي الآية فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. وسبحان الله، تأتي آية التوزيع الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية، وصية من الله، وصية من الله. تبدأ الآيات توزيع، شوف: يوصيكم الله في أولادكم. سبحان الله، ما أعجب هذه البداية وما ألطف هذه النهاية: يوصيكم الله في أولادكم. ربنا اللي بوصيك، أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. ده الراجل لما يكون أبوه موصيه وصية جائرة ظالمة يقول لك: أبويا وصاني لابد أنفذ، مع أن هذا لا يجوز شرعا، ولكن الذي وصاك هو الحليم، هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير سبحانه وتعالى، أعدل العادلين وأحكم الحاكمين رب العزة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تختم آيات التوزيع بوصية من الله، وصية من الله، والله عليم حليم، الله يعلم وأنت لا تعلم. لماذا وضع للذكر نصفين أو مثلين ووضع للبنت مثل؟ هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ولماذا جعل للرجل وللمرأة إذا مات ابنهما السدس؟ هذه قسمة السماء، هذه آيات بينات زاكيات عاطرات، حكم الله سبحانه وتعالى لابد أن ينفذ. وأعلم أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن من يرد آية من آيات الله أو حكما من حكم الله أو يزيد على حكم الله أو ينقص أو يبدل ويعلم حرمة ذلك فقد كفر. فمن يرد الميراث ومن يغير في الميراث ويعلم أن هذه آيات بينات وأحكام وضعها الله سبحانه وتعالى فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، بعد آيات التوزيع تختم هذه الآيات بآيتين، آية يصل فيها الترغيب إلى أعلى درجة وثمرة الترغيب في هذه الآية، ثم أيضا تختم آيات التوزيع بآية ترهيب من أكل الميراث. الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله، تلك حدود، والحدود يا حد يعني مانع يعني حاجز، لا يجب أن تتخطى، لا يجب أن تتخطى النصف أو السدس أو الثمن أو الثلث كما حدده رب العزة. وفقه المسلم في الحدود واحد، أنه لا يقربها، اثنين لا يتعداها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله. طب مين بقى اللي هينفذ هذه الحدود؟ أهو، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أعظم درجة في الترغيب وثمرة الترغيب في الإتيان الميراث جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. طيب واحد ما خافش من هذه الآيات ولم يرتعد من هذه الآيات وخالف رب الأرض والسماوات، تأتي آخر آية في آيات الترهيب في أعلى درجة من الترهيب، يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. اعلم أخي المشاهد أختي المشاهدة أن الميراث حد من حدود الله، مثل السرقة، مثل القتل، مثل الزنا، الله سبحانه وتعالى حرم هذا، تلك حدود. يتكلم على أي شيء؟ على الميراث. بعد آيات الميراث يقول تلك حدود الله، فمن يفهمها ومن يعطيها حقها مصير جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يخالف ومن يعود إلى المخالفة ومن يصد عن سبيل الله ومن يرد هذه الآيات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحان الله، يا رب نار يخلد فيها؟ نعم، ولكننا نتوقف هنا. فالميراث كبيرة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، على عكس المعتزلة والخوارج أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ولكن لبشاعة ولشناعة هذه الفاحشة وهي أكل الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى جعل آية من آيات الوعيد وهي الخلود في النار إذا فعل المسلم هذه الفاحشة ويحكم على نفسه بهذه الفاحشة. ولا يجب أن نحكم عليه بالخلود في النار إلا بعد انتفاء الموانع، إلا بعد انتفاء الموانع كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالحكم يتم بمقتضيه مع انتفاء موانعه، فإذا تاب فالتوبة مانعة، وإذا يعني مات موحدا فالتوحيد مانع من الإيه؟ من الخلود في النار، وهكذا. ثم تعالى معي أخي المشاهد وأختي المشاهدة لنقف هذه الوقفات عند آيات التوزيع وعند آيات الميراث ليتبين لنا نوع المخالفة. ويتبين لنا كيف ترد الآيات على هؤلاء المخالفين، وكيف ترد الآيات وتصطدم بهؤلاء الذين أكلوا الميراث وضربوا هذه الآيات عرض الحائط ولم يفهموا مقصود رب الأرض والسماوات. وأول وقفة لنا في أول آية، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. تأمل أخي المشاهد، تأمل أختي المشاهدة، تدبر الله سبحانه وتعالى الآيتين حطهم فوق بعض: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية التي تحتها: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لماذا جاء بعد ذلك: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا؟ لأن العليم الحكيم يعلم أنه سيأتي في آخر هذا الزمان وما نعيشه الآن من أن عائلات بأكملها تأكل ميراث النساء، بل أن هناك عائلات أقسم بالله أعرفها تحرم النساء من ميراثها الحقيقي، أو تعطي النساء جزءا من الميراث وتضيع وتحجب الجزء الآخر. فكانت هذه الآية رادعة، وهذه الآية تصطدم اصطداما مباشرا مع هؤلاء الذين يأكلون ميراث النساء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: مما قل منه أو كثر، يعني للمرأة نصف الولد، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مما قل كما يقول أهل العلم من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء، وكما يقول بعض أهل العلم من الإبرة إلى العمارة. المرأة تأخذ نصف الولد من الإبرة إلى العمارة، هذا كلام ربنا. مما قل منه أو كثر، من الشبر إلى الفدان، من الشبر إلى الفدان، لأن الميزان يوم القيامة بالذرات، لأن الميزان يوم القيامة بالذرات. فيا أخي الحبيب، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا تصطدم الآية الأولى بأول المخالفين في الميراث الذين يحجبون النساء ولا يعطون النساء حقوقهم. تعال معي لنستعرض بعض هذه المخالفات. تجد أن الرجل يعطي لابنه أو لابنه الذكر فدانا مثلا في أرض المباني، فدان بمليون جنيه النهاردة في أرض المباني، ويعطي للبنت نصف فدان في الأرض الزراعية، وهذا مخالف لكلام ربنا سبحانه وتعالى. لأن مما قل منه أو كثر كما قال العلم، مما قل في القليل والكثير كيفا وكما، كيفا وكما. البنت لها نصف الولد، البنت لها نصف الولد، هذا هو قانون السماء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ويفسرها الله سبحانه وتعالى هذا النصيب: مما قل منه أو كثر. إذن البنت لها نصف الولد في الأرض الزراعية، البنت لها نصف الولد أو نصف الرجل في المباني، في الأحذية، في العبيان، في كل ما يتركه الوالد سبحانه وتعالى. وإذا أردت يا أخي أن تعرف قيمة ما تأكله من أختك، مثلا لو أخذت عباية من عبايات والدك أكثر من حقك، وتقول أنني الرجل وأن المرأة في عصمة رجل، إن هذه الجزئية قد تدخل بها النار. فهذا أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات يغل يعني يسرق شملة من شملات العدو أثناء المعركة، وقعت كوفية، وقعت عباية وأحشال من شملات العدو. فهذا المجاهد أخذ هذه الشملة ووضعها في عبه وغلها، سرقها. فلما مات ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرونه، فقال: لقد دخل بهذه الشملة النار. فاحذر أخي الحبيب، احذر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، واعطي للنساء حقوقها، فإن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الحق بقانون السماء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ننتقل إلى هذه الآية الكريمة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع معظم المخالفات في الميراث في القرى وفي المدن، في القرى وفي المدن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعال معي نستعرض هذه المخالفات ثم نعرضها على هذه الآية، وتجد أن الآية ستصطدم بهذه المخالفات اصطداما مباشرا. تجد أن الرجل يكتب لابنه الكبير نصف الدين زيادة. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك هذا الرجل ابن الكبير تعب معي في الحق وعنده أولاد، انت ليه بتكتب له زيادة عن البنات أو عن إخواتي؟ يقول أنا خايف عليه، وضعت كلمة خايف عليه خط. تجد رجلا آخر يكتب لابنه المريض نصف الدين أو حجرة أو شقة، أي شيء زيادة. ليه يا عم الحاج تكتب هذا؟ لهذه زيادة عن حقه، يقول أنه مريض. وهذا الرجل أيضا يكتب لابنه الذي لم الصغير الذي لم يتزوج زيادة في الميراث. لماذا؟ لماذا تفعل هذا أخي المسلم؟ يقول لأنه لم يتزوج وإخوته قد تزوجوا. تجد أيضا رجلا آخر يتزوج اثنتين، المرأة الثانية يعطيها نصف الدين زيادة أو يكتب لها أقل من المرأة الأولى. لماذا؟ يقول لأنها يعني ضعيفة، والمرأة الأولى سترث من أبيها، وهذه المرأة إن جابت ولدا فأني أخاف عليها. تجد أن كل المخالفات في هذه الحالات تصدرتها كلمة الخوف. أنا خايف أنا خايف أنا خايف. طب تعال نعرض هذا الخوف على كلام ربنا سبحان الله. تجد الآية ترد على هؤلاء المخالفين ردا فظيعا، تقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أهو ربنا بيقول لك أنت خايف، أنت خايف على ابنك المريض، أنت خايف على زوجتك الثانية، أنت خايف على ابنك الكبير، أنت خايف على ابنك الذي لا يتزوج. هتقول له آه، يقول لك ماليش دعوة، إيه المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تتقي الله وأن تنفذ أوامر الله وأن ترضى بحكم الله من فوق سبع سماوات. فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة كما قلت هو الذي مهد، وهو الذي رغب، وهو الذي رهب، وهو الذي قسم، وهو الذي وزع، وهو الذي حكم. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. اسمع هذه الكلمات، هذا كلام ربنا، ربنا سبحانه، كلام ربنا سبحانه وتعالى، والصورة تنطق بهذا الكلام. الله هو الذي مهد للصورة، هو الذي رغب في الإتيان ورهب من الأجل، هو الذي حكم من فوق سبع سماوات، وهو الذي قضى وهو الذي حكم. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والآية تصطدم بهؤلاء المخالفين في معظم حالات الميراث بهذا الاصطدام المباشر. وليخشى الذين، أكررها مرة ثانية حتى يرتدع هؤلاء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ربنا بيشيل لك الخوف، بيشيل لك الشيء اللي عامل لك قلق. طب وانت عاوز تدير هذه الحياة وانت في القبر، هل ينفع ذلك؟ وهل انت تدير، هل انت احلم، وهل انت احكم، وهل انت اعلم من الله سبحانه وتعالى؟ أتريد أن تدير الدنيا وأنت في القبر؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي أنت تصطدم بهذا الحكم، والله سبحانه وتعالى يقول ما عليك أيها المسلم، أيها المسلم أو أيها الناس جميعا، وليخشى الذين، حتى الآية من أول سورة النساء يا أيها الناس، لأن هذا الكلام لكل الناس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو الرضا، هو الرضا بحكم الله، هو توزيع ما حكم به الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيها المخالف وأيتها المخالفة آكل الميراث، ألم ترتدعوا من الوقفة الأولى مما قل منه أو كثر؟ ألم تتوقفوا وترجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وتعالجوا هذه الأخطاء قبل الممات؟ من الآية الثانية، من الوقفة الثانية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعالوا معي إلى الوقفة الثالثة، وهذه من أصعب الوقفات، أقسم بالله من يفهم هذه الوقفة وقد أخذ شيئا من ميراث زائدا أو مبدلا أو مغيرا، وحينما يسمع هذه الوقفة لا بد من هذه اللحظة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبرأ أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يرد هذا الذي أخذه لأخيه أو لأخته، لأن هذه حقوق وهذه حدود. تعالوا معي لننظر كيف انتهت آيات التوزيع، وهن ثلاث آيات. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تستعرض الآية توزيع الميراث في أكثر من حالة. تنتهي الآية، اسمع كيف انتهت الآية: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خلي بالك من كلمة عليم حكيم، هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى، عليم حكيم. أخي المشاهد، أخت المشاهدة، يا من أكلوا ميراث إخوانهم وأخواتهم، انظر كيف زيل الله أول آية في آيات التوزيع بهذه الأسماء الحسنى: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. تنتهي الآية بعد حالات توزيع وتقسيم: وصية من الله، وصية من الله، اسمع: والله عليم حليم، والله عليم حليم. حط تحت عليم حليم خط. تعال في آخر آية من آيات توزيع، سبحان الله، في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آيات توزيع في الكلالة، الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد ومات. ما كيف انتهت هذه الآية؟ يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا في آخر السورة. أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتنتهي السورة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن آيات التوزيع في سورة النساء ثلاث آيات زاكيات: انتهت الآية الأولى عليم حكيم، انتهت الآية الثانية عليم حليم، انتهت الآية الثالثة عليم. ارفع المتشابه من الآيات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا آكل الميراث أو يا آكلة الميراث، الله زيل آيات التوزيع بهذه الأسماء الحسنى: عليم حكيم حليم. أقولهم تاني علشان ما تقوليش أنا خايف على الولد ده، أو خايف على البنت ده، أو خايف على الزوجة دي. ربنا بقولك أنا العليم، أنا الحكيم، أنا الحليم. طيب أنت بقى ماذا ستفعل حينما أصدم بك هذه الآية وأقول لك: أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله أم الله؟ أأنت أحكم أم الله؟ أأنت أحلم أم الله؟ أنت تبقى أحلم من ربنا؟ أنت تبقى أحكم من ربنا في التوزيع؟ هتبقى أنت أعلم من ربنا ليه دي خد النص ده خد السدس؟ سبحان الله، هذه الآيات ترد وتصطدم اصطداما مباشرا بهؤلاء الناس الذين يأكلون الميراث. وسبحان الله، طيب كل ده ما تبتش؟ كل ده ما فكرتش ترجع إلى لادي؟ كل ده ما فكرتش تقطع العقود اللي عندك الظالمة وتغير هذه المظالم وتعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يشتعلك القبر نارا؟ طيب تعالى نطلع كده آخر آية، الوقفة الأخيرة: تلك حدود الله، تلك حدود الله. طيب معنى إيه تلك حدود الله؟ حدود الله كما قلت الحد، يعني الحاجز المانع بين شيئين. بتقول لي ده حد ما حدش يعديه، ربنا بيقول لك المواريث دي حدود، هذه الأنصبة حدود ما حدش يعدي هذه الأنصبة، سبحان الله. طيب إيه معنى الحدود هنا؟ وكيف سنقف ونرد على هؤلاء المخالفين وحتى نصطدم بهذه المخالفات؟ نرجع إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم، أنا آخذ بحجزكم. يعني الكلام ده أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود. فإذا أنا مت فأنا فرطكم عند الحوض ومن ورد أفلح. من ورد أفلح، لن ترد الحوض إلا إذا أفلحت وأديت ما عليك. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا فضيلة الشيخ، في عندي سؤال.
تفضلي.
في احنا عندنا 3 سنوات طلعنا الميراث.
عندك ايه؟
ولي حد الان حاجة، يعني يبونك يبيعوني ويوزعوه.
تاني يا اخت، انا مش سامع. بتقول ايه يا اخت تاني؟
في عندنا طلعنا ميراث احنا، سبحان الله. فلي حد الان صاحب الميراث، يعني هو بيد زوجة، يعني جد الاطفال.
جد الاطفال.
فهي تاخذ الايجار ولي حد الان ما توزع، صار 3 سنوات.
يعني الميراث ما وزعوش من 3 سنوات؟ الميراث ما وزعوش من 3 سنوات؟
لسه.
نعم؟
لا، ولسه وهي تاخذ الايجار.
ايجار ايه بقى؟
يعني ايجار الورث، الميراث، المحلات.
ايوه، مين اللي بياخده؟
يعني الناس المفروض تباع وتوزع يعني على الورثه.
ما توزعيش غير الوقت من 3 سنوات؟
نعم، من 3 سنوات وهو باقي كده الموضوع معلق. يعني هل احنا آثمين ساكتين عن الحق؟
يعني الراجل اللي هو عنده الايجار ده ما وزعوش من 6 سنوات؟
لا ايجار ولا البيع، يعني احنا الورثه، يعني احنا لنا حق.
انتوا الورثه، انتوا الورثه.
نعم.
ايوه انتوا الورثه.
نعم. ولي حد الان
ما اخذتوش حقكم من 6 سنوات؟
لا لسه. فاحنا سكوتنا.
سكوتكم.
هل احنا نكون آثمين ولا لا؟
طيب ان شاء الله ارد عليك ان شاء الله. اتصال تاني؟
ايوه.
تفضلي.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟
اهلا اهلا،
ربنا يبارك فيك. انا مدام ام احمد.
اتفضلي اتفضلي حاجه ام احمد.
لو سمحت، عايزه الفرق بين العطيه والميراث.
حاضر ان شاء الله ارد عليك. ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بالنسبه للسؤال الاول، الميراث لابد ان ياخذ كل وارث حقه، لابد أن يأخذ كل وارث حق، لأن هذا حكم الله. لا يؤخر الميراث أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كانت الزوجة حامل وننتظر حتى تلد. هل ستلد أم لا؟ وهل سيكون المولود ذكر أو أنثى؟ أما في غير ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال مما ترك، الذي يتركه الميت يوزع في الحال بقانون السماء الذي قلناه للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقانون الأرض قانون محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. أما سؤال الأخت الثانية، ما الفرق بين العطية والميراث؟ الميراث هو كما قلت يعني نصيب، فريضة، اللي احنا نتكلم فيه ما يتركه الميت بعد الوفاة. أما العطية ما يهب الرجل لأبنائه في حالة حياتهم وفي حالة إيه وجوده. في اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوه.
تفضل.
السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز السفر إلى أفغانستان مبكرا؟
السفر إيه؟
ألو.
السفر الى ايه مبكرا؟ اتصال اخر.
في الطرق، ما معنى هذه الايه؟ واختش هي بين المراه تورث مثلها مثل الرجل، وفي اخر الايتين يستفتونك في النساء، يستفتونك في الكلاله.
ايوه، قل الله يفتيكم في الكلاله. دي الايه معناها
قل الله يفتيكم في إن كان رجل.
عاوز تعرف معناها يعني إيه؟ يستفتونك في الكلالة، كل يفتكم في الكلالة معناها الرجل الذي مات وليس له ولد ولا والد.
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف.
معنى ما أنا قلت لحضرتك إن الميراث الميراث لابد يتوزع بعد الوفاة مباشرة. اللي عاوز يتنازل يتنازل برضاه. يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. دي حقوق لابد كل واحد ياخد حقه. بعد ما ياخد حقه عاوز يتنازل يتنازل، ده موضوع تاني، ده بقى هبة أو عطية. السؤال بتاع الأخت أم أحمد، ما الفرق بين العطية والميراث؟ قلنا الميراث هما يتركوا الميت ويوزع بهذه الأنصبة وهذه الحدود اللي احنا اتكلمنا عليها بقانون الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا وصية لوارث. أما العطية هو ما يعطي أو ما يهب الرجل لأبنائه في حال حياته. وإن شاء الله لو في وقت هنتكلم عن أحكام العطية بفضل الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى فقه الحدود كما نعلم لا بد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولنا حديث مخيف جدا، حديث فيه رعب، بيقول في عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا آخذ بحجزكم يوم القيامة أقول إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم. شوف بقول لك إيه، أوعى الحدود، لأن لا تتعدى الحدود إلى جهنم مباشرة. إياكم والحدود، إياكم وجهنم، فإذا أنا مت قبلكم فأنا فرطكم عند الحوض. طيب منتظرنا عند الحوض لمين بقى؟ اللي يأكل ميراث لن يرد الحوض. هذا معنى الحديث، فمن ورد أفلح، أفلح في إتيان الميراث، أفلح في عدم تعدي الحدود التي بينها الله سبحانه وتعالى. من يفعل ذلك سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، ربنا سبحانه وتعالى ندعو في هذه اللحظات المباركات أن يسقينا من يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. الوقفة الأخيرة قبل أن أنتهي هي: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الوقفة مهمة جدا جدا، لأن هذه الآية ستصطدم لهؤلاء الذين يوزعون الميراث قبل الوفاة. هذه الآية تصطدم بمن يوزعون الميراث قبل الوفاة، لأن الميراث كما قلنا فريضة، والفريضة لها أركان، الركن لو هدم في الفريضة بطلت الفريضة كلها. طيب الميراث ثلاث أركان، إيه أركان الميراث؟ واحد مورث يعني رجل ميت، اثنين تركة أو وارث، وارث مورث موروث أو ميت وارث تركة. طيب الرجل اللي هيجي يوزع الميراث قبل الوفاة سيصطدم هذا الرجل بركن الميت، الرجل ما زال حيا، كيف يوزع ميراثه؟ هذا سفهم في العقل قبل أن يكون سفهم في الدين، لأن الميراث من عمل الأحياء الوارثين بعد وفاة المورث. يبقى هذه الآية تصطدم بكل من يوزع الميراث قبل الوفاة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. طيب افرض بقى، طيب أنا عاوز أدي الولاد حاجة، عاوز أدي لهم حاجة وأنا عايش، هذه تسمى العطية. ما يهبه الرجل لأولادي تسمى العطية، أو تسمى الهبة، أو تسمى الهبة. هذه العطية لها حكم أيضا. إيه هو الحكم ده؟ اللي هو كما يقول ابن القيم وشيخه ابن تيمية شيخ الإسلام: للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين في العطية مثل الميراث، لأن هذه قسمة السماء العادلة. يستثنى من ذلك حالة واحدة فقط، اللي هي إذا أعطى الوالد أحد أولاده عطية بمسوغ شرعي، يعني ضرورة شرعية، كأن تقوم بهذا الولد حاجة ليست في الآخرين، مثل الدين أو المرض. يعني عندك ولد مديون، عندك ولد مريض، ولد معوق، أنا ممكن أعطيه في الهبة أو في العطية أكثر من إخوته الأصحاء أو الأسوياء، لأن هذا معنى قول رسول الله: اعدلوا في الوصية، اعدلوا أو سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. وأختم هذه الحلقة وأختم هذه الموعظة بهذا الحديث، بهذا الحديث. امرأة فقيرة معها بنيتان تدخل على عائشة رضي الله عنها، امرأة فقيرة معها بنيتان، والحديث صحيح مسلم، تدخل على أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها تعطيها ثلاثة تمرات، ثلاثة تمرات، تعطي الأم الفقيرة الفقيهة التمرة للبنت الأولى، ثم تعطي تمرة للبنت الثانية، ثم تضع التمرة الثالثة في فمها وتنظر إلى بنتيها، فوجدت البنتين قد استطعمتا التمرتين، فأخرجت الأم التمرة الثالثة وقسمتها قسمين، وأعطت لكل بنت منهما قسما وعدلت بينهما في العطية. هنا تخرج المرأة الفقيرة بأولادها، تسر أم المؤمنين عائشة بهذا الفقه لهذه المسكينة. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال بيت أم المؤمنين وهو مسرور. لماذا يا رسول الله؟ نزل جبريل آنفا وقال له: يا محمد، بشر أم المؤمنين بأن المرأة الفقيرة التي كانت عندها دخلت الجنة بالتمرة الثالثة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكيف تغفل الأمة عن وصية ربها وعن سنة نبيها في الميراث، ويأكل قويها ميراث ضعيفها؟ فأمة تضاع الحقوق بين أبنائها، والله لأمة مهزومة. أقيموا الإسلام في بيوتكم يقام على أرضكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.